بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الخضاب بالحناء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الخضاب بالحناء. هذا الباب وعدة أبواب بعده هي أوردها في كتاب اللباس، وهي ليست من اللباس وإنما هي من الزينة، ولكنها دخلت تبعا في هذا الباب أو في هذا الكتاب، دخلت تبعا في هذا الكتاب، وإلا فإنها ليست من الملبوسات وإنما هي من الزينة. وقد ذكرت فيما مضى أن النسائي رحمه الله أتى بكتاب الزينة بدل كتاب اللباس، لم يأتي بكتاب اللباس ولكن أتى بدل بكتاب الزينة، وهذا يشمل ما كان لباسا وما كان غير لباس مثل الخضاب وغيره، فإنه يدخل في الزينة واللباس يدخل في الزينة. وابن ماجه وغيره من المؤلفين يأتون بكتاب اللباس ويأتون فيه بمثل هذه الأبواب، ولكنها تكون تبعا، تأتي في كتاب اللباس تبعا وليست هي من قبيل اللباس. ثم ذكر حديث أبي هريرة، هو
حديث أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني أن السنة جاءت بمشروعية الخضاب، وأن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، فهذه سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والأمر في المخالفة لليهود والنصارى في كونهم لا يصبغون، وهذا حكم ثابت مستقر سواء صبغوا فيما بعد أو لم يصبغوا، لأن الأمر لا يتابعون إذا صبغوا نترك وإذا أتركوا نصبغ، وإنما هذا شيء ثابت، أحكام جاءت بشرع ثابتة سواء وافقنا فيها اليهود والنصارى فيما بعد أو لم يوافقونا، هذا حكم مستقر وثابت في الإسلام. وهذا مثل الحديث الأخرى التي فيها مخالفة اليهود والنصارى في أمور متعددة، فإن المقصود من ذلك أن هذا حكم ثابت، واليهود والنصارى بخلافه، لكن لو أنهم فعلوا مثل ما فعلنا فإن نبقى على ما فعلنا، وليس المقصود أننا ننظر إليهم فإن صبغوا تركنا وإن تركوا صبغنا، وإنما السنة في حقنا أن نصبغ. نعم.
قال حدثنا أبو بكر،
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي،
عن سفيان بن عيينة
المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة،
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وسليمان بن يسار،
وسليمان بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذان الراويان الذين هم أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار في هذا الحديث هم من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، سليمان بن يسار باتفاق، وأما أبو سلمة عبد الرحمن ففي أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسادس والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في الفقهاء السبعة، منهم من جعل السابع أبو سلمة هذا، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله، ومنهم من جعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأما سليمان بن يسار فهو ممن اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وهؤلاء الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وخارجة بن زيد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن بكر، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة. أما السابع فبعض أهل العلم قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وبعضهم قال سالم بن عبد الله بن عمر، وبعضهم قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الحاصل أن معنا في الإسناد اثنان ممن وصفوا بأنهم فقهاء المدينة السبعة، واحد منهم متفق على عده فيهم وهو سلمة بن يسار، واحد منهم مختلف في عده وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، لأن إعلام الموقعين بدأه بالكلام على الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فذكر الفقهاء من الصحابة في المدن، يأتي مثلا الفقهاء في مكة، الفقهاء في المدينة، الفقهاء في مصر، الفقهاء في الشام، الفقهاء في الكوفة، ثم يعني ثم إنه لما جاء عند ذكر المدينة ذكر الفقهاء السبعة، لما جاء عند فقهاء المدينة من التابعين في عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، يعني جعل السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين يشتمل الثاني منهما على أسماء الفقهاء السبعة، الثاني منهما على أسماء الفقهاء السبعة، وأما الأول فهو مقدمة. هذان البيتان إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هذا البيت الثاني يشمل الفقهاء السبعة في عصر التابعين على اعتبار أن السابع فيهم هو أبو سلمة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
عن أبي هريرة.
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا.
يبلغ به النبي.
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذا الذي فيه أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الإتيان بهذه العبارة لكونه غير متحقق من الصيغة، يعني الراوي الذي قبل أبي هريرة أو تحت أبي هريرة لم يكن متحققا من الصيغة التي قالها أبو هريرة، هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن مثل هذه العبارة التي يبلغ به تصلح لهذه كلها، تصلح لسمعت ولقال ولعن، فلعل السبب في ذلك أن الذي يروي عن أبي هريرة غير جازم بالصيغة التي قالها أبو هريرة في أخذه الحديث أو تلقيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جنس عبارات يبلغ به النبي ينميه يعني رواية أو يرويه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب هذا الشيب الحنة والكتم، الحنة والكتم. فيعني إذا أتي بالحنة وحده فإنه يعني يكون يحصل المقصود، وإذا ضم إليه الكتم فإنه يعني يتغير لونه عن الحمرة الجديدة إلى أن يكون خفيفا. وكذلك إذا أتي به وحده ولم يكن يعني شكله أسود يعني خالصا فإنه يغير به. المهم ألا يكون أسود بينا، أن يكون أسود بين السواد. أما إذا كان يعني يختلف إلى كونه أحمر مثل الحنة أو كونه أشقر في شقرة يعني ليس يعني بين يعني بين السواد وبين الحمرة فإن ذلك يحصل به المقصود. المهم ألا يكون التغيير بالسواد وأن يكون أسود، التغيير يكون بشيء أسود. فإذا كان بالحنة والكتم ولم يكن إذا كان الكتم يعني أسود يعني شديدا فإن المقصود يحصل به، والمقصود أنه لا يغير بالسواد. فإذا غير بغيره بكونه يكون أحمر كالحنة أو فيه شقرة يعني كالكتم فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم.
قال حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن إدريس.
عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأجلح
وهو صدوق
صدوق أبو خالد المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن بريدة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الأسود الديلي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي ذر
الغفاري وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلاب بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها قال: فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخضوبا بالحناء والكتم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة وأنها أخرجت لهذا الذي دخل عليها. من هو؟
عبد الله عثمان بن موهب.
عثمان بن موهب أخرجت له شعرات من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم مخضوبة بالحنة والكتم. مخضوبة بالحنة والكتم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خضب يعني في هذا الحديث. فهنا أرشد يعني في الحديث الذي قبله من قوله، وهذا إنما هو من فعله.
قال حدثنا أبو بكر عن يونس بن محمد.
ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بما بما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا ويعني انفصل وسقط يعني كشعر يعني أو أنه مثل فضل وضوءه أو مثل بصاقه عليه الصلاة والسلام وعرقه كل من وكذلك ثيابه التي مست جسده كانوا يتبركون بذلك. والأحاديث متواترة في هذا عن الصحابة أنهم يتبركون بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، بما لامسه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بذلك. وهذا من خصائصه، لا يجوز أن يفعل ما أحد سواه، فلا يتبرك بأحد بعده بفضل وضوئه أو بشيء مسه جسده، لأن الصحابة ما فعلوا هذا مع خير الناس بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير هذه الأمة، وإنما هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر عن يونس بن محمد
هو
ثقة أصحاب الكتب. عن سلام بن أبي مطيع
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المسائل.
نعم.
عن عثمان بن موهب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
نعم.
عن أم سلمة.
أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
يقول: هل يجوز للرجل أن يستعمل الحناء في قدميه ويديه؟
لا يستعمله، وإنه إذا كان علاج يعني يستعمله للعلاج لا بأس له. أما كونه يستعمله للزينة لا يستعمله، لا يستعمله في يديه وفي رجليه، يتحنى كما يفعل ذلك كما تفعل النساء للتجمل، هذا للنساء. وأما الرجال فلا فلا يقبضون أيديهم بالحنة تجملا، وإنما النساء هي اللي تفعل ذلك. وإذا كان فيه علاج وأنه يستعمل للعلاج لا بأس بذلك من أجل العلاج.
يقول إذا كان الشيب بالرأس فهل يجوز صبغه بالحناء؟
يجوز يجوز لا بأس بذلك.
من كان شعره أسود فهل له أن يغير لونه بالحناء؟
لا، لماذا يغير؟ الناس يبحثون عن السواد، يبحثون عن الشعر الأسود، ما يبحثون عن التخلص منه، فليس له أن يغيره، ليس له أن يغيره. والتغيير باللون الأشقر الذي تفعله النساء هذا فيه تشبه، هذا فيه تشبه بشكل الكفار من الأوروبيين وغيرهم، لأن شعورهم خلقة هكذا، خلقة يعني فيها هذه الشقرة. فكون الإنسان يفعل هذا الفعل أو المرأة تفعل هذا الفعل وتترك الشيء الذي أعطاها الله من الجمال وتذهب وتعمل شيئا يعني هو أشكال الكفار، ليس للنساء أن تفعل ذلك، وكذلك الرجال من باب أولى.
هل يقال إن الخضاب بالحناء واجب لأنه مخالفة لليهود والنصارى؟
المخالفة يعني جاءت في نصوص فيها ما هو واجب وفيها ما هو غير واجب، يعني الصلاة بالنعال في مخالفة لليهود والنصارى لكن ليس بواجب، واللحية يعني في مخالفة لليهود والنصارى وهو واجب، فلا يقال إن كل شيء في مخالفة لليهود والنصارى يعني يكون واجبا، بل منه ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب. وأما هذا في بعض أهل العلم من قال أنه بوجوبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغييره، ومنهم من قال بعدم الوجوب وإنما للاستحباب.
قال رحمه الله تعالى: باب الخضاب بالسواد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جيء بأبي قحافة رضي الله عنه يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد.
ثم ذكر الصبغ بالسواد وأن السواد لا يجوز الصبغ به، لأن السواد يعني الصبغ به لا يسلم، قد يكون فيه تدليس، يعني يكون الشخص كبيرا وقد شاب، فإذا غير في السواد يظن أنه لم يشب، ما حصل له شيء ولم يصل لحد شيء، فيكون فيه تدليس. فجاءت السنة بأنه يغير بغير السواد، تغير الشيب بغير السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذا الحديث: جنبوه السواد، يعني غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، يعني فدل هذا على أن السنة هي التغيير، ولكنه لا يجوز أن يكون بالسواد، ولكنه لا يجوز أن يكون بالسواد، لأن السواد كما ذكرت فيه تدليس وتلبيس وإيهام وغرر، وقد يظن بالشخص أنه شاب وهو ليس كذلك. فأورد حديث أبي قحافة رضي الله عنه، حديث صحابي،
حديث جابر،
حديث جابر بن عبد الله في قصة أبي قحافة والد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن والد الرسول مشهور بكنية أبو قحافة، وهو اسمه عثمان، وأبو بكر رضي الله عنه مشهور بكنية أبو بكر واسمه عبد الله، هو عبد الله بن عثمان، أبو بكر هو عبد الله بن عثمان، هو مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته، ولهذا قال أبو بكر بن أبي قحافة، أبو بكر ابن أبي قحافة مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء به ورأسه كالثغامة، يعني نبت أبيض شديد البياض، يعني تشبيه له بشدة البياض، قال رأسه، فقال: غيروا اذهبوا به
إلى بعض نسائه فلتغيره.
اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه
السواد.
وجنبوه السواد. وهذا فيه دليل على أن الرأس يغير، لأنه قال هنا رأسه، وهنا فيه إرشاد إلى تغيير الرأس، فالرأس واللحية كل منهما يغير، يعني بالأبيض إذا كان أبيض يغير بغير السواد. وجنبوه السواد، هذا يدل على جواز التغيير بكل لون إلا ما كان أسود، يعني خالصا، يعني يوهم صاحبه بأنه شاب وأنه لم يصل إلى حد المشيب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية.
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب، وهو مشهور بابن علية وهي اسم أمه. أنا
عن ليث،
ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط
جدا فتلك حديثه، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الزبير
ومحمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرجه أصحاب السنن.
عن جابر،
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أبو الزبير،
نعم أبو الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان
عن صهيب،
عن صهيب بن سنان صهيب الخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير
ما اختضبتم به لهذا السواد،
إن خير ما اختضبتم به لهذا السواد، أرغبوا
لنسائكم فيكم،
أرغبوا لنسائكم فيكم وأرهبوا
وأهيب لكم في صدور عدوكم،
وأهيب لكم في صدور عدوكم. لأن هذا يخالف أو عكس الحديث السابق، لأن السابق يقول جنبوه السواد هو حديث صحيح، وهذا يرغب في السواد وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، به عدد من الضعفاء في إسناده، عدد من الضعفاء، فهو لا تقوم به حجة، وإنما الحجة في الحديث الأول الذي فيه تغيير المنع من التغيير بالسواد.
قال حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس
هو
صدوق الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي
وهو مقبول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن دفاع بن داخل السدوسي
وهو ضعيف
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الحميد بن صيفي
وهو
لين الحديث أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
صدوق أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن جده صهيب الخير
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب في ثلاثة يعني ضعفاء، يعني ثلاثة يعني كلهم يعني أحدهم لين الحديث والثاني ضعيف والثاني مقبول. المقبول هو الذي يحتج بحديثه إذا توبع، وإذا ففيه ثلاثة يعني في إسناده وجودهم فيه واضح في ضعفه. نعم.
القول بأن قوله وجنبوه السواد مدرجة لها وجه،
والله ما أعلم يعني ما أعلم، لأنها الأصل هو على عدم الإدراج حتى يثبت.
يقول بعض الشباب الصغار خلقة يخرج له الشعر وهو أبيض، هل يجوز له أن يصبغ بالسواد وهو صغير السن؟
لا أدري.
نقل الحافظ والشوكاني وغيرهما أن بعض الصحابة مثل عثمان والحسن والحسين كان يخضبون بالسواد، فما الجواب؟
ما أدري، لعل الحديث لم يبلغهم.
قال رحمه الله تعالى باب الخضاب والصفرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتك تصفر لحيتك بالورث، فقال ابن عمر أما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفر لحيته.
ثم ذكر باب الخطاب بالصفرة، والخطاب بالصفرة داخل تحت قوله وجنبوه السواد، لأنه قال أمر بتغيير الشيب ونهى عن استعمال السواد، إذن غير ذلك سائغ، لأن نفس الحديث بقوله وجنبوه السواد يعني المنع من السواد فقط، وأما غير ذلك فإنه سائغ. وهنا ذكر الصفرة وأورد هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته بالورث، فقيل له في ذلك قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا يعني التغيير يعني بالصفرة والحمرة والكدرة التي يعني الشقرة التي يعني التي بين الحمرة والسواد كل ذلك سائر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرى أصحاب الكتب،
عن عبيد الله بن عمر
وهو العمري المصغر ثقة أخرى أصحاب الكتب،
عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري ثقة أخرى أصحاب الكتب،
عن ابن عمر.
نعم، عبد الله بن عمر هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القول بأن ذلك من آثار الطيب،
قال ذلك بعض أهل العلم، قال يعني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن ذلك من آثار الطيب، أنه من آثار الطيب. ولكن الصفرة كما هو معلوم هي من جملة ما سوى السواد.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس أو ابني طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله، وكان طاووس يصفر.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو يتعلق بالتغيير بالحنة وبالحنة والكتم وبالصفرة، وفيه ترتيب يعني هذه الأمور الثلاثة، وأن الحنة والكتم يعني أولا ثم بعد ذلك أول الحنة والكتم
أول مرة على
أول الحنة ثم الحنة والكتم ثم الصفرة. لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده ضعف فلا يصح، وتغيير بها كلها سائر لأنها كلها خارجة عن السواد، لكن كون هذا أحسن من هذا وهذا أحسن من هذا الذي جاء في الحديث غير صحيح.
قال حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور
إسحاق بن منصور السلولي هو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن
طلحة إسحاق بن منصور الكوثج إسحاق بن منصور الكوثج يعني كل منهما إسحاق بن منصور، إلا أن إسحاق بن منصور في طبقة أصحاب الكتب شيوخ أصحاب الكتب، فهو له كلهم إلا أبا داود، وأما إسحاق بن منصور فهو طبقة شيوخ شيوخهم، فإذا جاء إسحاق بن منصور في أول الإسناد فالمراد به الكوثج، وإذا يعني في الكتب الستة، وإذا جاء بعد أول الإسناد فالمراد به السلولي كما هنا، يعني جاء في الطبقة الثانية الطبقة الأعلى من شيوخه، فيعني هذان متفقان في الاسم واسم الأب، وهذا اللي يسمونه في المصطلح المتفق والمفترق، المتفق والمفترق أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، الاسم والسلام واحد ولكن هذا شخص ولا شخص، هذا يسمونه المتفق والمفترق، يعني اتفق في اللفظ واختلف في المعنى، اتفق في اللفظ أن هذا إسحاق منصور وهذا إسحاق منصور واختلف في المعنى بأن هذا شخص وهذا شخص، وهنا إسحاق المنصور السلولي إذا جاء في الطبقة الثانية في طبقة الشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة فالمراد به السلولي وهو صدوق أخرج لأصحاب الكتب.
عن محمد بن طلحة
هو
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي ففي مسند علي. عن حميد بن وهب
وهو
لين الحديث أخرج أبو داود بن ماجه. عن ابن طاووس أو ابني طاووس
عبد الله بن طاووس هو الذي كثير الرواية عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طاووس
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
وفيه هذا حميد بن
وهب
حميد بن وهب هذا لين الحديث هو الذي ضعف به الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب من ترك الخضاب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه منه بيضاء يعني عنفقته.
ثم ذكر ترك الخضاب. ترك الخضاب
نعم
ترك الخضاب يعني أن الإنسان يترك الشعر يعني أبيض لا يغيره بشيء. وأورد في هذه الحديث أورد في هذا الحديث أورد هذا الحديث عن
أبي جحيفة
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن لحيته يعني بيضاء يشير إلى العنفقة. والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة السفلى. العنفقة هي الشعر المتصل بالشفة السفلى منفرد عن اللحية يعني وهي من اللحية يعني وهي جزء من اللحية إلا أنها يقال لها العنفقة لأنها متصلة بالشفة السفلى. فأورد هذا الحديث أنه رأى هذه العنفقة بيضاء يعني أنها لم تغير بالسواد لم تغير بالخضاب. وقد مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خضب فبعض أهل العلم جمع بينها بأنه كان يخضب أحيانا وأحيانا يذهب الخضاب فيأتي البياض يذهب الخضاب فيأتي البياض فيكون هذا محمول على حال وهذا محمول على حال يعني أنه كان يخضب وأنه يعني يذهب الخضاب أو أنه كان قبل أن يخضب يعني أن البياض هذا كان قبل يخضب أو أنه بعدما كان يخضب ولكنه يعني لا يخضب دائما يخضب أحيانا فيتغير اللون ويأتي لون أبيض يعني بدل ذلك اللون الذي خضب. ويكون الجمع بينها الحديث بهذا إما أن هذا ما كان ذكر البياض قبل مشروعية الخضاب أو أنه بعد مشروعيته ولكنه يخضب أحيانا فيتغير يعني بعد مدة يعني ذلك الخضاب ويأتي بدله اللون الأبيض.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن أبي داود
وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن زهير
زهير بن
معاوية
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي جحيفة
وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس أنه سئل أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا 17 شعرة في مقدم لحيته يعني معناه أنه ما خضب يعني معناه أنه ما خضب. وسبق أن مر في بعض الأحاديث حديث أم سلمة أنه أخرج الشعرات وأنها مخضوبة فيحمل يعني هذا على أنه مثل ما تقدم في العنفقة وأنه يخضب أحيانا فيتغير يعني ويذهب لون الخضاب يعني بعد طول مدة.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن خالد،
وهذا أيضا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم يعني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء يعني وبوصف حاله ووصف خلقته صلى الله عليه وسلم، لأن وصف خلقته صلى الله عليه وسلم يعتبر من الحديث، وإن لم يكن قولا ولا فعلا ولا تقريرا، يعني وصف الهيئة والخلقة هو من الحديث، ولهذا يعرف العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو وصف خلقي أو خلقي، يعني هذا يعتبر حديث، يعني فإذا ما أضيف إلى النبي من قول يعني قال، ومن فعل فعل، ومن إقرار أقره، هذه طرق معرفة السنة الثلاثة، القول والفعل والتقرير، وهذه الأمور الثلاثة كلها مجتمعة في إعفاء اللحى، فإنها جاءت من قوله وفعله وإقراره، فإنها جاءت من قوله وفعله وإقراره، فإنه جاء من قوله الأمر بإعفاء اللحى بألفاظ متعددة، أوفوها أرفوها وفروها أعفوها، وجاء من فعله وأنه كان كثيف اللحية عليه الصلاة والسلام، كان كف اللحية عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية أنهم كانوا يعرفون قراءته من اضطراب لحيته، يعني هم وراءه يعني يرون يعني لحيته تتحرك بسبب القراءة، كانوا يستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب لحية وكان كث اللحية، فجاءت من قوله ومن فعله ومن تقريره، الصحابة أصحاب لحى والرسول يقرهم على ذلك، الصحابة أصحاب لحى وهم يقرهم على ذلك، فقد اجتمعت فيها في هذه الأمور الثلاثة. وقد قال شيخنا الشيخ محمد أمين شنقيط رحمة الله عليه يعني في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند قصة إبراهيم موسى وهارون، ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، عند هذه الآية ذكر أن إعفاء اللحى من سنة المرسلين، أنها من سنة المرسلين، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وأن الرجال الذين ذهبوا وأخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم حالق، الذين ذهبوا ويعني غزوا الروم وغزوا الفرس وانتصروا عليهم ليس فيهم حالق، كلهم أصحاب لحى، لأن حلق اللحى إنما جاء متأخرا وجاء من 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 غير المسلمين، ووقع فيه بعض المسلمين تبعا لغيرهم من الكفار. فعناية الصحابة رضي الله عنهم، لأن أنس يعني يقول 17 شعرة يعني عدوها، يعني هذا يدل على عنايتهم ب يعني معرفة كل شيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من أقواله أو أفعاله أو تقريراته أو وصفه الخلقي، يعني هيئته التي خلقه الله عليها، يعني في كونه صاحب لحية وأن لحيته فيها 17 شعرة، وكذلك أخلاقه وصف خلقي، كونه جوادا كريما يعني عفوا رحيما، يعني هذا كله يعني داخل تحت تعريف الحديث عند المحدثين، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، خلقي يتعلق بالخلقة مثل كونه يعني ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وكون صاحب لحية وكون لحيته كذا وكون عنفقته كذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث،
خالد بن الحارث الهجيمي ثقة خذ أصحاب الكتب،
وابن أبي عدي
وهو ثقة محمد بن
إبراهيم،
إبراهيم بن أبي عدي ثقة خذ أصحاب الكتب،
عن حميد،
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة خذ أصحاب الكتب،
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 20 شعرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة، يعني أنه ليس شيبه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان شعرات، وهذا فيه قال نحو 20 شعرة، والحديث اللي سابق قال 17 شعرة يقول أنس بن مالك، ونحو من 20 يعني تقريبي، يعني قال نحو ما قال 20 وإنما قال نحو من 20، فلا يتنافى مع ذكر 17 المتقدمة، لأن نحو كذا يعني قريبا منه، قد يكون يعني مطابق 17 أو 18 وهكذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي
هو
صدوق لدى الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن آدم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ثقة صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبيد الله
عبيد الله عبيد الله بن
نعم
العمري
نعم
عبيد الله بن عبيد الله العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب اتخاذ الجمة والذوائب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال قالت أم هانئ رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر تعني ضفائر.
ثم قال باب
اتخاذ الجمة والذوائب
باب اتخاذ الجمة والذوائب اتخاذ الجمة والذوائب يعني إطالة الشعر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يترك شعره وأنه يعني يصل إلى يعني يكون جمة وهو يعني ما يصل إلى يعني الكتفين أو يصل إلى حد الكتفين. ف وجاء في حديث حديث ماني هنا أنه دخل مكة ويعني وقد وله 4 ضفائر وضفائر يعني أنها يعني أنه جمعها ومعلوم أن هذا إنما هو لهذا المقدار الذي هو يصل للجمة، وليس معنى ذلك أنه يرسله طويلا، لأن ظفرها شيء يظفر ولو كان قصيرا ولو كان طويلا ولو كان قصيرا. وهنا فيه أنه كأنه قد جمعه وأنه 4 ضفائر، فهذا فيه الدلالة على يعني جواز إطالة الشعر إلى هذا الحد. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه ذلك، وكان يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمره وفي حجته صلى الله عليه وسلم. الأمر في ذلك واسع، للإنسان أن يترك شعره لكن لا يكون يعني متشبها بالنساء، وأن يكون الشخص يعني شابا وسيما يرخي شعره كالنساء فيكون متشبه بالنساء فيكون ذلك زيادة في فتنته. وكذلك يحلقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه كله واحلقه كله في قصة يعني الشاب الذي أتي به وقد حلق بعض رأسه، فقال احلقه كله أو دعوه كله، يعني معناه أنه يمكن يحلق الشعر كله ويمكن أن يترك كله، لكن إذا ترك يكون على هيئة لا يكون فيها محذور على هيئة لا يكون فيها محذور.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مجاهد
ابن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أم هاني
رضي الله تعالى عنها وأخرج أصحاب الكتب، وقد تكلم في سماع مجاهد من أم هاني.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. قال: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب يستيلون،
كان أهل الكتاب يستيلون أشعارهم،
كان أهل الكتاب يستيلون أشعارهم، يعني معناها أنهم يرسلونها ولا يفرقونها، يعني ما يعملون فرق الذي يعني يكون يعني من وسط الرأس بحيث يكون بعضه يمين وبعض الشمال، هذا هو الفرق. والسدل هو تركه على هيئته دون أن يميز بعضه عن بعض فيفرق. فكان أهل الكتاب يستيلون والمشركين كانوا يفرقون. وكان النبي يحب موافقة أهل الكتاب، يعني الشيء الذي فيه موافقة أهل الكتاب الذي يعني يفعل شيء يفعل المشركون وشيء يفعل أهل الكتاب، كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يزع عليه في شيء، فكان يستيل. ثم إنه فرق فيما بعد، ثم إنه فرق يعني فيما بعد، يعني دل هذا على أن السدل أنه سائغ وأن الفرق سائغ وأن الفرق هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة
أصحاب الكتب،
نعم،
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
وهو ثقة في الهذلي، مسعود الهذلي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة،
عن ابن عباس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ناصيته.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأنها كانت تفرق رأس رسول الله من ورائي
خلف يافوخ رسول الله،
خلف يافوخ، اليافوخ هو وسط الرأس وهو الذي يكون من الصبي، يعني يكون رقيقا، يعني عندما يولد الصبي يكون يعني رقيقا، يعني إذا لمسه الإنسان بإصبعه وإلى ينخفض، هذا هو اليافوخ، يعني فكانت تفرقه من خلفه أو من ورائه اليافوخ، يعني من الخلف، وتسدل من ناصيته، يعني من جهة الأمام، أنها لا تفرقه من جهة الأمام. فدل هذا على جواز هذا وهذا، جواز السدل وجواز الفرق.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق،
ابن إسحاق محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن يحيى بن عباد
وهو ثقة أخرج له
البخاري في القراءة وأصحاب السنن، عن أبيه
عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة
وغير أصحاب الكتب،
نعم،
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بنت الصديق وهي من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وقد رواه بالعنعنة ولكنه جاء من طرق صرح فيها بالتحديث.
يقول شعيب الأرناوط يقول أن الحديث هذا يعني من الزوائد ولم يذكره البوصيري في زوائده وهو على شرطه،
يعني معناه ان يقول هو موجود في المخطوطات ولكنه يعني لا يوجد في المخطوطات، نعم
لا يوجد، قال في الاصول الخطيه كلها
يوجد فيها
ولم يذكره المزي، نعم، ولا ذكره الحافظ بن حجر ولا ذكره البوصيري،
اي نعم. ومعنى ذلك ان البوصيري انه ما طلع على شو اسمه انه يعني ما طلع على شيء فيه اثباته، لعل هذا هو السبب. النسخة التي وصلت إليه ليس فيها ذكر هذا الحديث، أو أنه يعني سهى.
أنا كنت جزاكم الله خير تذكرون أحيانا الزوائد التي فاتت، هذا جيد، مبحث جيد، جمع الزوائد هذه التي فاتت الوصيل،
والله هي قليلة جدا، يعني أذكر أنها في غاية الندرة والقلة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر الرجلا بين أذنيه ومنكبيه.
ثم ذكر حديث أنس في شعر الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفيته وطوله, وأنه قال كان رجلا, رجلا يعني بين الجعودة بين كونه سبطا وكونه جعدا, لأن السبط هو المسترسل يعني مسترسل يعني مستقيم, والجعد هو الذي ينكمش, فهو بين هذا وهذا ليس سبطا ولا جعدا وإنما هو رجلا. الرجل هو بين الجعودة وكونه سبطا, بين كونه جعدا وكونه سبطا يعني رجلا كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك, فليس بالجعد الذي ينكمش ويصعد فوق, وليس بالمسترسل الذي هو مستطيل يعني ليس فيه شيء من الانكماش, وإنما فيه انكماش ولكنه بين هذا وهذا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
كلهم مروا
عن جرير بن أبي عن جرير بن حازم
ثقة أصحاب كتب
عن قتادة عن أنس. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة.
ثم ذكر حديث عائشة في شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان له شعر دون الجمة وفوق الوفرة, يعني الوفرة ما يصل إلى يعني كان إيش
كان صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة,
يعني فوق الوفرة يعني أنه أقل منها أنزل منها, يعني الجمة هي الذي يصل إلى الكتفين والوفرة إلى شحمة الأذنين, فيكون يعني كان شعره يعني
دون الجمة
وفوق الوفرة, يعني معناه أنه بينهما.
نعم.
أنه بينهما يعني فوقه, يعني معناه أنها ليس معنى ذلك أنه فوقه يعني مرتفع فوق الوفرة أنه إلى فوق, وإنما هو بينهما, لأن ذكر الجمة يبين أنه متوسط والجمة هي أنزل من الوفرة, والجمة أنزل من الوفرة فهو بينهما. وقد جاء في بعض الروايات أن يعني أنه يصل أنه إلى منكبيه الذي هو الجمة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
هو الملقب دحيم ثقة رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن ابن أبي فديك
وهو صدوق محمد بن إسماعيل صدوق رواه أصحاب الكتب
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد
وهو صدوق رواه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
عن هشام بن عروة
ثقة رواه أصحاب الكتب
عن أبي عن عائشة
عروة بن الزبير ثقة فقيه حديث فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية كثرة الشعر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولي شعر طويل فقال ذباب ذباب, فانطلقت فأخذته فرآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني لم أعنك وهذا أحسن.
ثم ذكر هذا الحديث عن
كراهية كثرة الشعر,
باب كراهية كثرة الشعر, يعني أن الشعر كما جاء يعني يترك ويؤخذ, وقد مر تلك الحديث الدالة على تركه على, 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 على تركه, وذكر هذا الحديث الذي فيه أخذه فقال عن فلان من صحابي
وائل بن حجر
رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر
طويل فقال
صلى الله عليه وسلم
نعم
فقال ذباب ذباب, وذهب وأخذ الشعر, ولما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش ما هذا
قال إني لم أعنك
وهذا
فانطلقت فأخذته فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك.
فانطلقت فأخذته ثم لقيته لقيه صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك بكلمة ذباب ذباب. فهذا أحسن يعني كون يعني قصره وجعله قصيرا ليس بالطويل هذا أحسن. فدل على يعني أن أخذ الشعر سواء كان بالحلق أو بالتقصير أو يعني تركه إلى أن يصل إلى يكون مثل الجمة كل ذلك سائر. نعم. وكلمة ذباب ذباب يعني هذه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أن معناها يعني أن قيل معناها شيء عظيم. ليش؟
قال الشؤم أي هذا شؤم وقيل الشر الدائم.
نعم قيل يراد بها الشؤم أو الشر الدائم يعني هذا هو الذي كانوا يفهمونه. ففهم أن هذا ذم له والرسول صلى الله عليه وسلم ما أراده وإنما أراد شيء آخر فقال له إني لم أعنك وهذا أحسن يعني هذا الذي فعلته أحسن من الذي كان أول. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام
وثقة أخرج له
صدوق له أوهام
صدوق أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وسفيان بن عقبة
هو
صدوق لو مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاص بن كليب
هو
عن عاص بن كليب صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي
وهو
صدوق البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن وائل بن حجر
رضي الله عنه أخرج له
القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن القزع.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أشكل علي كون النبي صلى الله عليه وسلم له أربع غدائر هذا يدل على كثرة الشعر ثم ما ورد هنا من كراهية كثرة الشعر
كأن الحديث الذي فيه كأن فيه, فيه يعني كان فيه طول أنه قال طويلا وهذا الطول ما ذكر حده فلعله يكون أكثر من مما كان يعني حصل للرسول صلى الله عليه وسلم.
هل يقال ان توفير الشعر الان ما بين الجمة والوفرة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله الامر في ذلك واسع بس لا يكون فيه لا يكون بس فيه تشبه او يكون فيه محذور من فعل يعني له ذلك ومن ترك فله ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني هذا وهذا جاء عنه انه كان يفعل هذا الشيء ويحلق وجاء عنه من قوله صلى الله عليه وسلم في أن الشعر يترك أو يحلق يترك كله أو يحلق كله يعني لا يحلق بعضه ويترك بعضه وإنما يترك كله أو يحلق كله فكل منهما سائر لكن لا يعني لا يكون توفير الشعر من ممن يكون يعني فيه يعني يكون فيه فتنة أو يترتب عليه فتنة أو يتشبه بالنساء ويكون شبيها بالنساء بحيث يكون كهيئتهن في الوجه وفي الشعر.
نسأل عن العنفقة ربما تكون أحيانا طويلة زائدة في الطول فالأخذ منها
والذي يبدو أن العنفقة هي من اللحية فلا يأخذ شيء من اللحية لا من العنفقة ولا من غير العنفقة.
يقول إذا كنت أقرأ القرآن وجاء شخص يسلم علي هل أرد عليه بالإشارة كما في الصلاة؟
لا رد عليه السلام وارجع للقراءة.
يقول أنا إمام وخطيب مسجد وأدرس الطلاب في المسجد وآخذ مقابل من الدولة وبعض الأثرياء يريدون أن أدرس أبنائهم في البيت فأذهب وأدرس أبنائهم وآخذ مقابل على هذا التدريس هل هذا المقابل يجوز لي؟
مش السؤال عاد.
يقول أنا إمام وخطيب مسجد وأدرس الطلاب في المسجد وأخذ على ذلك مقابل مادي من الدولة بعض الأثرياء يريدون أن أدرس أبنائهم في البيت فأذهب وأدرس أبنائهم وأخذ مقابل آخر مبلغ من المال
يعني هذا المقدار الذي يعطاه إعطاه من أجل الإمامة إمامة المسجد أو إعطاه من أجل الطلاب. يعني إذا كان إعطاه من أجل الإمامة وهو درس الطلاب يعني من نفسه يعني أو يعني يعطيه أولياء الطلاب يعني فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. فكونه له وقت معين يدرس به الطلاب يعني ويروح لأناس في أوقات أخرى يدرس أولادهم ما في بأس. إذا كان أنه ما يترتب على تدريس الطلاب الذين أعطي الرواتب من أجلهم يعني ضرر من ناحية أنه يعني ما يحصل التمكن من كونه يعني يحقق لهؤلاء ما أخذ الرواتب من أجله. وإذا كان يعني هذا أيضا يرجع فيه للدولة يعني التي مثل الموظف الإنسان الذي يدرس فإن أنه إذا راح يدرس عند غيره يستأذن لأنه قد يكون ذلك على تعذير على تحضيره للدرس وأن يأتي الطلاب وقد شغل وقته كله في دروس خصوصية ثم يأتي الطلاب يقصر في الواجب عليهم فإن أذن له فعل وإن لم يؤذن له وكان لا يؤثر على ذلك فيبدو أنه لا بأس به إن شاء الله.
يقول هل يوجد مجاز في القرآن الكريم وفي اللغة العربية؟
هذه المسألة فيها كلام للعلماء والشيخ الأمين الشنقيطي شيخنا رحمه الله له رسالة بعنوان منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وما جاء في القرآن من أو في اللغة من شيء يعني يقال له مجاز هو عندما لا يقول بمجاز يعني أسلوب من أساليب العربية ولكنه قليل الاستعمال لأن الحقيقة كثيرة الاستعمال الذي توصف بأنها حقيقة كثيرة الاستعمال والتي توصف بأنها مجاز قليلة الاستعمال فيقولون في هذا أنه حقيقة وكله حقيقة ولا مجاز فيه إلا أن هذا أسلوب يعني حقيقة كثيرة الاستعمال وهذه حقيقة قليلة الاستعمال.
قول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله معناه حيث اجتمع شخصان واحد يحفظ كتاب الله لكن لا يحسن التلاوة الآخر ليس بحافظ لكنه يحسن التلاوة بأحكام التجويد أيهما المراد ويقدم أقرأهم لكتاب الله؟
التجويد ليس بشرط وليس بلازم وإنما المطلوب هو يعني التلاوة التي فيها يعني إعطاء الحروف ما يعني ما تستحق وإن لم يكن هناك مراعاة أحكام التجويد لأن التجويد ليس بواجب وليس بلازم فمن كان أكثر قراءة وقراءته مستقيمة يعني فهو هو المقدم على غيره وإن كان غيره يعني يحفظ شيئا ولكنه معني بالتجويد وقراءة بالتجويد ومراعاة أحكام التجويد وما إلى ذلك من كان أكثر قراءة وهو يقيم القراءة هو أولى.
هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا ببول النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا.
هل يجوز القسم بآيات الله؟
آيات الله فيها اشتباه لأنها في آيات كونية وآيات شرعية الآيات الكونية الليل والنهار والآيات الشرعية التي هي آيات القرآن الكريم إذا قالوا لو قال آيات الله التي أنزلها على رسوله هذا يستقيم لكن كونه يقول آيات الله محتمل مخلوق ومحتمل غير مخلوق فلا يستعمل ذلك لكن إذا قيدها بما يفيد الآيات القرآنية وآيات الله التي نزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.